بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب صلاة النوافل جماعة، أي باب شرعية ذلك ولا بأس بذلك أحيانا لما ورد من الأدلة، ولم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سنة مستمرة إلا في رمضان، فالمستحب أن تكون صلاة الليل جماعة، لحديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة أنه صلى بأصحابه 3 ليال، وما منعه من الخروج بعد ذلك إلا خشية أن تفرض عليهم. وقد أشار إلى هذا الحديث البخاري كما سيأتي. قال رحمه الله: ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أنس قد تقدم وأشار إليه هنا إشارة، حين صلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أم سليم، وفيه قال أنس: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. وحديث عائشة في صلاته صلى الله عليه وسلم بأصحابه في الليل في بعض ليالي رمضان، وقد تقدم الحديث. وقال رحمه الله: حدثني إسحاق وهو ابن إبراهيم، وهو إسحاق بن راهوي الحنظلي، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي، وهو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، وهو صحابي صغير، أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم. وفيه شهود الصغار في حلقته صلى الله عليه وسلم ممن يميز. ومحمود بن الربيع كان آنذاك عمره نحو 5 سنوات، ونقل هذا الحديث أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ملأ فمه بالماء من ذلكم البئر، ثم مج ذلك الماء في وجه محمود بن الربيع الأنصاري مداعبة له، وأيضا يصيبه من بركة ذلك الماء الذي خرج من فمه صلى الله عليه وسلم. والمج هو أن يملأ الإنسان فمه ثم يزرق الماء إلى من يريد أن يمجه فيه، يعني يضغط شفتيه فيخرج الماء مندفعا. قال: فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كنت أصلي لقومي ببني سالم، والعتبان كان إمام قومه، قال: كنت أصلي لقومي ببني سالم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، أي إذا سال الوادي بالماء لا يستطيع أن يذهب إلى مسجده للصلاة بقومه. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، أي فقد بصره، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار، فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى. يتخذ ذلك المكان مصلى تبركا بمكان النبي عليه الصلاة والسلام وبأثر صلاته في ذلك المكان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين، ثم سلم وسلمنا، ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزير يصنع له. الخزير نوع من الطعام. يشبه العصيدة لكن يكون فيه شيء من اللحم أو الدسم أو ما أشبه ذلك، وإن خلى من ذلك فهي العصيدة فيما أذكر. قال: فحبسته على خزير يصنع له، فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، أي من كان مجاورا لعتبان. فقال رجل منهم: ما فعل مالك؟ مالك بن الدخشن، في بعض الدخشم. فقال رجل منهم: ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل منهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ أي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس بمنافق، حيث أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، والمنافق يقولها لكن لا يبتغي بذلك وجه الله، وإنما نفاقا وخداعا ورياء. فقال: الله ورسوله أعلم، أي ذلكم الرجل، أما نحن فوالله لا نرى ودة ولا حديثة إلا إلى المنافقين. فاستدل بذلك على أنه منهم، كونه يجالسهم ويفضي إليهم بالحديث، مما يدل على أن الجليس يلحق بجليسه، إلا أن هذا الرجل زكاه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولعله كان لا يعرف حالهم أو اضطر للحديث معهم فيما لا بد منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الله أكبر، هذا فيه فضل التوحيد وفضل لا إله إلا الله، أن من قالها يبتغي بذلك وجه الله، أن الله يحرمه على النار، ومعنى ذلك أنه يدخل الجنة. شرط أن يكون الإنسان مخلصا قوله لا إله إلا الله، عاملا بمقتضاها. قال محمود هو ابن الربيع: فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها، ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، فأنكرها علي أبو أيوب. قال: والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط، فكبر ذلك علي. محمد بن لبيد يقول: كبر ذلك علي، فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي، أي أرجع من غزوتي، أن أسأل عنها عتبان بن مالك، عتبان بن مالك رضي الله عنه، إن وجدته حيا في مسجد قومه فقفلت فأهللت بحجة أو عمرة، فأهللت بحجة أو بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة، فأتيت بني سالم فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. وهذا من أدلة الرحلة في طلب العلم والاستثبات. ومن أدلة الهمة العالية كون محمد بن لبيد عند أن قال له أبو أيوب ما قال: أنك حدثت بحديث ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذر أن يرجع إلى من سمع منه الحديث في يسأله مرة أخرى عنه. وهذا معنى قوله فكبر ذلك علي، فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل، ألزم نفسه بهذا، وهذا نذر أن أسأل عن أن هذه القصة عتبان بن مالك، فسأله فأخبره كما أخبره المرة الأولى. والشاهد من الحديث هذا صلاته صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان بمن في الدار ركعتين جماعة وهي نافلة، إضافة إلى ما جاء في حديث أنس في قصة صلاته صلى الله عليه وسلم في بيته وبيت جدته صلى بهم ركعتين جماعة، وهكذا حديث ما ذكر في حديث عائشة من صلاته صلى الله عليه وسلم بأصحابه 3 أيام جماعة. ومن أدلة صلاة المتنفل خلف المفترض ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام حين انصرف من صلاة الفجر فرأى رجلين في مؤخرة المسجد فأمر بهما، فجاء ترتعد فرائصهما فقال: ما يمنعكما أن تصلي معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال: إذا أتيتما، إذا صليتما وأتيتما ونحن في الصلاة فصليا واجعلها نافلة، أو بهذا المعنى، وأدلة أخرى تدل على هذا، فلا بأس بصلاة النافلة جماعة أحيانا ولا يتخذ ذلك عادة، جمعا بين الأدلة، إذ أن أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة بمفرده. ومن أدلة ذلك أيضا من أدلة الجماعة صلاة ابن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي كما جاء في حديث ابن عباس أنه وقف على يمين النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بأذنه وأداره حتى جعله عن يساره، لا عكس، وقف عن يساره ثم أداره فجعله عن يمينه، وكانت صلاة الليل إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.